أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الحديث استدلالا عن الواجبات والمحرمات. قال السيد المرجع حفظه الله ورعاه، قال: الغش، يعني رقم 12 المحرم 12، قال: الغش للمسلم من بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات، سواء بإخفاء الرديء في الجيد، هذا الخلط مثل ما يسوي بعض في البيع، بيع التمور، بيع الفواكه، يخلط الجيد بالرديء ويصور أنه مسكين المشتري أنه هذا جيد، أم غير المرغوب فيه في المرغوب، لا هذا جيد وذا جيد، لكن هذا الجيد هو المرغوب، صح، هذا مو فاسد مو في عيب، لكن الناس ترغب في هذا، صرض الرز الفلاني اشتري عادة، لكن رزهم جيد لكن مو مرغوب عند الناس، أو مرغوب في منطقة دون منطقة، مثل أنت مثلا غيرك ما تأكل الرز الفلاني مثلا الهندي، فتأكل الرز الباكستاني مثلا أو غيره، فيقدر إن هالبلد تحب الباكستاني فيخلط الهندي بالباكستاني المرغوب في غير المرغوب، وصوره بأنه هذا المرغوب، عبد نصيب تقدر تدقق هذا عن هذا، التفت، هذا غش خطير جدا. أم بإظهار الصفة الجيدة هي مفقودة، يعني توهمك أن هذا هو كذا كذا، أو بإظهار الشيء على خلاف جنسي ونحوي ذلك، ترك تمر معين يصور لك أنه لا ذا التمر الفلاني مثلا، قل له ذا خلاص، يقول لا ذا، قل له ذا رزق، قل له ذا خلاص، شوف شلون أنت بس كذا، صحيح صغير لكن هو هذا، فيدين الصفة غير واقعية يعني. قال في التعليقات، لاحظوا، قال الأستاذ المحقق السير الخوئي قدس سره: إن حرمة الغش من ضروريات مذهب المسلمين، وقد دلت عليها روايات منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا، وأيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رجل يبيع التمر، يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم، هذه هم روايات موجودة. قال الفحش، ما نحن نحاول نمشي لأن هذا
اكتفى بأنه ضروري
مغاتب، إيه أحسنتم، عليها روايات يعني بعد بالنتيجة أنفرها فيها روايات صحيحة كما قلنا، ما يمنعنا يكون ضروري ناشئة من الروايات الصحيحة، تواتر الروايات كذلك. قال 13: الفحش من القول، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره. قال: وقد دلت عليه نصوص منها ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. هناك بعض الأحيان نستجل لا يصل ذاك البعيد إلى هذه المرحلة، إن أصلا نستجير بالله، نستجير يعني من وصف، يعني من تعبيرنا من دناءة الناس ومن خبث الناس، أصلا لا يفكر لا فيما قيل ولا فيما ولا ما ولا هو ماذا قال، استخدم الشتائم واستخدم الكلمات القبيحة وكذا، وحتى لو قيل في حق أصلا بعد ما تأثر، على ذلك المؤمن أو الشخصية الرزينة الشخصية المعتدلة المتوازنة تتأثر لو قيل في حقها كلمة أو سمعت كلمة جارحة أو كلمة مستقبح ذكرها، تتأثر ما تقبل، بينما يصل البعض ولعذاك البعيد إلى هالمرحلة، لا هو يتورع من هالكلمات ولا يهم قيل فيها وقيل أبدا، ما عنده أي مشكلة، نستجير بالله. إن من علامات شرك الشيطان الذي يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. قال الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين من الذنوب الكبيرة، الغدر والخيانة نعوذ بالله. عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قريتين من أهل الحرب، يعني مو مسلمين عن أهل الحرب، بكل واحدة منهما ملك على حدة، هذه القرية لها ملك وهذه القرية لها ملك، اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه، يعني كتب معاهدة لكن واحد منهم غدر وهجم مثلا، مفروض ترض هدنة بينهم سنة سنتين أو ما حد يهجم على الآخر، لكن واحد منهم غدر وخان، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة، جاء ويستفيد من وين؟ من وجود المسلمين في الجوار، يريد يقولوا تعالوا كذا مثلا كذا، يصالحهم على الترب على مبلغ على الشيء عشان يصفوا إياه ويهجموا على تلك القرية. فقال أبو عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمر بالغادر ولا يقاتل مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهدوا عليه الكفار، يعني حتى الكافر انت بينك وبينه ما يجوز تخونه، ما يجوز تغدر به،
نقض
العهد، اي نقض العهد حرام حتى مع الكافر، والله مساله واضحه. خامس عشر الحسد، الحسد بعد معروف من الصفات الذميمه والخطيره جدا ونبتلى بها، ولك في الروايات بان الحسد ظلمه في القبر، استجيره بالله، لأنه في النتيجة هذا الحاسد ما راح يرضى، يعني كأنه عدم رضا أبي تلك النعمة الذي يتمتع بها ذاك المؤمن من مكانه من وجهه من زعامه من مال من علم من تقوى من صلاح من فيحسد على هذا المعنى، هذا في النتيجة رجوع يرجع إلى أنه يعترض على من؟ على الله سبحانه وتعالى، على الله المفيض على الله المعطي على الله المانع. فلو كان هو فعلا مؤمن بأن الله حكيم وعادل ما اعتراض. نعم عندنا مسألة شرعية هذه من الجهة الأخلاقية بلا شك خطورة ماذا وياي؟ خطورة الحسد نستجير بالله. من جهة فقهية الآثار الشرعية المترتبة عليها هو أنه الحرمة وين تكون؟ الحرمة في عدم إظهار، أن الحسد صفة ذميمة باطنية من الصفات الباطنية الذميمة كصفة وملكة موجودة أو صفة ولها آثار في الخارج، تبرز مثلا بالغيبة بالبهتان بالنميمة على المؤمن بتصرفات بإيذاء بالكلام الجارح بتوهين إحراج الكلام عليه حتى يسمى النقد العلمي وغيره وغيره، إذا ما كان منشأ ديرنا منشاء واضح وصافي، يعني الناس خلي الشيطان يخدع الإنسان يقول له أنت من باب النقد العلمي، لكن هو لو تبحث عن جدره وين؟ حسد، إيه يعني قرين له في الداس أو كذا يجي والله لا هذا ما يحضر لا هذا ما يتهم، للأسف الكلمات إيه ثم أقول لك اليوم يسأل عن ما أقول لا أصلاً كلش هذا ما يفتهم ولا هذا ما هو مؤهل لدرس كفاية أو درس كذا، ترى له منشاء علمي صحيح بس يكونها حذر مو منشأ الحسد، وهذه المشكلة، يعني التشخيص هم يحتاج إلى دقة، ولك أهل الله والورع قل ما يتكلم قل ما يتكلم لأنه ما يدري هي بتلبيسات إبليس خطرة جدا، فلذلك الاحتياط يسكت أصلا يسكت إلا مقدار الضرورة إلا بمقدار ما يهدد غرض الشارع المقدس، ترض هذا يتلاعب بالدين فاتح له كفاية وفاتح له خارج وفاتح له كذا وأصلا مو في الجو يريد يروج لدعاوى فاسدة، نعم هني بعد مو قضية حسد معنا تضحكم شرعي أحسن عشان ليس الخلق بين المقامين، وتانا نتكلم لا عن أنه ذي القضية مو واصلة إلى هالمقام، لكن يجي مثلا والله لأنه شلون افتح خارج وأنا بعد ما بعد افتح، احنا كلنا في جيل واحد كنا عمرنا 50 سنة وحدة دارسين و 30 سنة خارج وندرس وندرس وكذا وكذا، شو افتح خارج صار ما يفتهم هذا. أنا حاضر وياي، هو اثنين حاضر وياي، يغيب ولا يسأل ولا يقرر، بس طلع فقع كذي وفتح لخار. تسمع الكلمات نحو ذلك. تارى كما قلت من شاءها الحسد وهذا حرام، وتارى من شاءها ماذا؟ لا والله بيان مثلا خطورة مثل هالنماذج في الحوزة، لكن هذا يحتاج إلى إنسان فعلا يشخص الموضوع بالشكل الدقيق.
زوال
العمل عنده. إيه هو هذا الحين كلامنا. إيه أنا كلامي عن وين الآن؟
عن الصفة.
عن كلامي عن إنما ظاهر الحسد في الخارج. قلنا الحسد صفة ذميمة باطنية ولها مظاهر. من هالمظاهر نتكلم عن جو الخاص الآن اللي مثلاً يبتلى به نحن مثلاً كطلبة أو
ما. هذا قد يكون ما يصرح أنه يتمنى زوال.
إيه أحسنتم.
هي مقتولة في نفسه.
إيه يعني هو يتمنى بالعكس، وهذا بالنتيجة هذا الأسلوب وش هو؟ ويريد يزيل عن هالمنصب، يزيل انه ما يكون استاذ، ما يكون محقق، ما يكون كذا. احسنتم. فبهالطريقه هذا نوع من انه يتمنى زوال النعمه، بل مو يتمنى موته بعد. بعضهم يصير مو بس يتمنى زوال نعمته،
الاثر يدل على ذلك.
احسنتم. فهذا اسلوب اخر، الغيبه وراء البهتان، التهريج عليه، نستشير بالله. فولك الحسد هو يصير بعد يعني يفتح لي معاصي اخرى والعياذ بالله، بل يؤدي حتى إلى القاتل. يعني قابيل قتل هابيل بحسدا، والروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أيحسدون الناس على ماذا؟ قال نحن المحسودون. وهل البيت حسدوا على مر التاريخ، لمها المكان قربهم لرسول الله، أبناء رسول الله، معصومين مطهرين منزهين، شخصيات عظيمة لها بصماتها، ولو بشكل عام يتكلم لها آثار، حسدوهم الناس إلى غير ذلك. على كل حال، فالنتيجة الحسد يعني له آثار في الخارج، هذه من آثاره. فلذلك يقول الحسد مع كما قلنا في الحكم الشرعي، فتارى إذا يظهر بلا إشكال حرام. زين سؤالنا شرعا، إذا ما أظهر في باطنه لكن ما يتكلم ولا ينتقد ولا يغتاب المحسود، لكن في قلبه، يقول هذا ما ارتكب ذنب شرعا. أن الذنب الشرعي باللغة الفقهية وين؟ ما يظهره الإنسان، إما ما يبطنه ما عليه ذنب، ولكن تبقى صفة ماذا؟ ذميمة يجب التخلص منها. طبعا هذا أولى أهم، يعني أحسن من ذاك، يعني اللي في خلبه بتعبيرنا أهون بكثير من اللي يتكلم، لكن لأن هذا أقدر على أن يضبط نوازعه وشوي شوي يتخلص من هالظاهرة، ولا ابتلى بذنوب أخرى. ترضى إهانة مؤمن، كما قلنا إذاء، الغيبة أو ما شاكل ذلك، ضربة، إهانة، كلها تجي والعياذ بالله هذه نتيجة الحسد، نستجير بالله. فالشاهد الواحد يكون حذر، يعني إذا يشخص الموضوع يشخص ما يشخص، السكوت والاحتياط والتورع أولى في هذه المجالات. من هنا قال الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، بقول أو فعل، يضربه، سكر الباب في وجهه، يعني يتعظم منه، يبي يوضح أن هذا أصلا ما له قيمة، يحرجه في المجاز بطريقة أو بأخرى، هذا الأسد، يعني هذا بلاء، هذا البلاء بلاء يعني. إذا كل إنسان يشوف هالمجالس مثلا يصطر فيها الأمور إهانات لعلماء، لمراجع، لمؤمنين، أصلا ما يجوز يقعد فيه، ثم يأخذ موقف لا يجلس فيه. هذه من موجبات سلب التوفيق، موجبات سلب التوفيق للإنسان. وهذا كنت أشوف على الدكاكة اللي تفتح من هنا ضد المرجعية، ضد العلماء، كل هذا من شاه الحسد. هي تروح وجع على الحسد، الحسد الحسد الشيء بتعبنا يبي لي نفسه، ترى الله هو يكون كذا يكون كذا يكون كذا يكون أي. وهذه هم قضية فعلا يقالها جهاد نفس، مو كلام فاضي، قال فعلا تهذيب نفس وشغل على النفس، تصفية نفس. واحد مقوماتها الابتعاد عن هالمجالس دي. إذا ندخل مجلس وأشوف في هذا الأمور لا ينبغي، يعني واللي يخلص نفسه حد علاقات، شو له اللي كم مؤمن يتعامل وياه، أما بعد يفتح نفسه على علاقات ما تدري وين تواصله في نتيجة، في من جهة أنه تكون يكون بؤر وبؤر للغيبة والبهتان والقيل والقال والانتقاص إلا يكون بحق، لأنك عندك وظيفتك الشرعية تملي عليك أنك هذا مثلا تبين خطورته على التشيع، على الموالين، على عقائد الناس، على فقه. نعم هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، ولكن الواحد قدر المستطاع يتحرز، قدر المستطاع يتحرز. بس شوف انت علماءنا والكبار كان ما عندهم هذه الظاهرة أصلا، يعني شوف حياتهم تختلف، يعني ما عندهم هالمجالس وما عندهم هالأمور. يعني العالم بالحم الشاعل اللي فعلا متنور بعلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعيد عن هالجام، بعيد وله الصفاء والطهارة، أصلا لا يهمه هالأمور ذي. يعني بل حتى لو وصل من ينتقصون هو أصلا يدعو لهم والله يستر عليهم، هذا مثل أولاد مثل الأطفال، ما يعتبر ما يعتني بهذا المعنى كما هو واضح في سيرة علمائنا الأبرار. من هنا قال وتدل عليه إن قال الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل، وأما من دون ذلك فلا يحرم ولا يحرم. صحيح أقل شيء الواحد كما قد تدرج يمسك لسانه، هذا اللسان هو البلاء. في الروايات أن الإنسان استيقظ الصباح أو جاء يعني جاء النهار أو الصباح كل الجوارح تستغيث باللسان. يقول إحنا
نسلم وإذا
سلم. أي أحسن أنت مفتح الخير والشر لنا، أنت دخلنا الجنة ودخلنا النار. اللسان عجيب، في الروايات لا يكب الناس نار جهنم على مناخيرهم في نار جهنم إلا بما حصلت ألسنتهم، اللسان. لكن الصمت تربية، الصمت في الروايات عجيب، روايات كثيرة في الصمت وآثاره وفوائده، ولكن كما قلت كل في حسبه. قال الحسد مع إظهار أثر بقول أو فعل، وأما من دون ذلك فلا يحرم إن كان الصفات الذميمة كما قلنا. نعم ولا بأس بالغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق مثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه. شفت خطيب ناجح والحمد لله هنيئا له، إن شاء الله نصير مثله. هالمقدار بالعكس تنافسوا سارعوا، نعم هالمقدار، أما أن بعد والله إن شاء الله ربي ينكسر، إن شاء الله داير أنا أقرأ محل مثلا، إن شاء الله تصير بلي إن شاء الله تفضح إن شاء الله كذا، بلي يشتغل عليه
أي
أحسنت لا السنة يقول هذا ما خلي داير ما خلي يصعد هالمنبر، الحضور ذا ما يستاهل، أنا أعلم منه وأنا أفضل منه وصاطي أجمال وكذا بس من خلحين فيه، لكن أوريك. فيبدأ يشتغل يعني سقطة، وقد يصل وام يقرأ لكن ما هو لله ذا المأثوم، بل يبعد حتى لو كان يبكي الناس يبعد عن الله، لأن هذا النتيجة والعياذ بالله ما وصل إلى ما وصل بحق ما أراد ما أراده الحسين صلوات الله وسلامه. دي مسألة مهمة جدا، إحنا لهذا بعد هذا جونا إحنا نتنافس على منبر، نتنافس على المحراب صح، نتنافس على تدريس، على مواجهة، هذا مشكلة مشكلة.
هو الحسد مع إظهاره،
مع إظهاره
وعدم إظهاره هذا
صدر مثل ليس بحرام من جهة الفقه، أحسنتم يخلص نفسه منها، لأن هذه مشكلة يعني تؤذي بعض برسخيا وأخرهيا. مثل المرض إذا ما تزيله قد يكون ما تشعر به بالظاهر، ولكن في الباطن هو إيش يأكل البدن أكل وأنت ما تدري، الله يدفع البلاء للأمراض بعضها. شوف يصفق ظاهره سليم، هو فجأة قالوا لا هذا المرض عنده من كذا سنة وسنتين، في النخر بدنا نخر. الصفات الذميمة كذي قد يكون ما تظهر، ولكن من يقولون بعض علماء الأخلاق من فوائد الاختلاط بالناس تعرف ملكاتك، تعرف نفسك بخيل، تعرف نفسك غضوب، تعرف نفسك حساد، تعرف نفسك حاقد، فيصير الناس لهم إيجابيات عليك من جهة أنك كشفوا أشبه التحليل في المختبر، حللوا نفسيتك فأنت عارف شطارتك كيف تتخلص من البلاوي في النار. في العزلة مو هي إيجابية مطلقة، لا تتوقع كل من انعزل تخلص، لا بالعكس، قد يكون في عزلته عنده بلاوي مثل اللي ما سليم ما راح حلل في المستشفى، ما بعدين صار عمره 70 سنة وإذا دخلوا التحليل وهذا في 100 مرة وخلاص بعد ما فيها مجال يعالجوه يعني ذا يروح نفس الشيء. فواحدة من فوائد الاختلاط هو هذا اختلاط في المقدار. ولك احنا معنا لا العزلة المطلقة كمال ولا الاندراج مع الناس مطلقا كمال. سيرة النبي وأهل بيته
توسط
كل شيء لحد حسبه، لأن عند الناس تعرف أنت باش عندك من صفات حسنة، عندك البخل، عندك الحقد، عندك الحسد، عندك كذا، يعالجها ما يضر. بالعكس مو عيب أنك تدرك خطائك، لكن العيب أن الإنسان ويش أما يغفل عنه ما له شغل فيه نتيجة إهمال أو لا يكتشفه ولا يعالجه. العكس من يكتشفه ويعالجه هذا جهاد، بل وضعف الحسنات عند الله سبحانه، لأنه يضغط على نفسه ويحاول ماذا يخلص نفسه من الحقد والحسد بالطرق الموجودة بالطرق الشرعية الموجودة. هذا جهاد في النفس، جهاد النفس أو من جهاد الأكبر تمام في الروايات. فهذه مسألة ضرورية احنا كلنا مبتلون بها في النتيجة دي، مبتلون بها. يعني يقولون عن بعض علماء الكبار جدا كبار يعني رحمة الله تعالى عليه وأستاذ وشخصية وكذا العلمائية بارزة، فوجدوه يوم من الأيام مبتسمة مضحك بشور على خلاف يعني بشور ضحوك، لكن هذا على زايدة اليوم زايدة عند الحالة. فسأله بعض تلامذته قال كنت من 30 سنة أصفي نفسي من الحسد، اليوم قد ارتاح. شلون تبني الجرعة الأخيرة اللي أزالت المرض؟ شيء خطير. وطبعا كل بحسب بعد كل بمرتبته طبعا، يعني مو أنا أقيس نفسي بهالعالم، يجوز الحسد مرتبط بمراتب أعلى، يعني هو قد يكون في مرتبته مو بحرام علي أصلا، لكن اللي ينسجم هي كمالاته يختلف. مثل باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، واضح. فعليه إذا دي مسألة مهمة أن الإنسان يعتني بهذا الجانب، اعتناء بالجلسة مع نفسه، بصلاة الليل، بالبكاء، بالتوجه، بالطلب من الله المعونة، كذا كذا، لا يهمل النفس، لا يهمل النفس، أي ذي جدا خطر. قال ولا بأس بالغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق مثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه. قال وتدل عليه نصوص كثيرة بل متواترة. هذا البحث صحيحة محمد المسلم. قال أبو جعفر عليه السلام إن الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطام. سبحان الله.
المفروض المحرم عند المفهوم الأخلاقي
لا بيحسنت، فنحمله على هذا يعني ظاهرا هو على المسألة الفقهية هالمقدار. يعني وين آثر الشرعي لو شفت أنا واحد كذي تسقط عدالته طبعا، لأن يعني هذا من الكبائر. إذا عرفناه بالحسد ويؤذي المؤمنين بسبب الحسد، هذا بعد صلي وراه أو تقبل شهادته،
لا
أو استغفر الله يجوز الرجوع إليه لو ادعى المرجعية ولا هالخربطة، ما يذهب إلى أصل. إذا أنا أدرك أن هذا حساد وكل هالخربطة من حسد على هالمؤمنين مثلا على هالعلماء، ما يجوز لا الرجوع إليه ولا الصلاة خلفه ولا اعتماد عليه ولا أبدا أبدا الشهادة تمشي. أنا من الكبار بعد. السادس عشر من الذنوب كذلك الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة، حتى النظر واللمس والاستمتاع بالشهوة. خب هذا عليها روايات كثيرة واضحة يعني. قال وقد وردت فيها روايات كرواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه للمأمون، وحديث عبد العظيم الحسن المتقدمين ذكرناه في متقدم، وهناك روايات أخرى بمضمونهما. فحرمة تلك الأشياء وهذا من الضروريات في الدين، واضح إن شاء الله المطلب. كذلك من المحرمات القيادة، تعبيرنا الجواد نستشهد بالله، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحر. نستجيب على بلوى هذا بعضهم يخفف الذنب ذا، يقول انا ما اسوي هالامور. في ناس في بعض المجتمعات يعني يقول لا انا ما ارتكب، بس بعد لو طلب مني ارتب يعطوني فلوس مثلا، هذا كبيرة وهذا عقوبة خطيرة بعد، الترويج للفساد. وكم مبتلى والعياذ بالله بهالقضايا، كم مبتلى مستجير يقرب هذا الحق هذا المعصي، مرة ورجال رجال ورجال، مرة ومرة نستجير بلوى بلوى جدا خطرة، تدمير المجتمع يعني نشر الفساد كذا. كما قلت مشكلة بعضهم يستهين بها،
يستصر
ما سويت شيء بعد، والله أنا ركبتهم وصلت من المكان وقالوا لي هيئة مكان وجبت لهم هيئة المكان، يعني أنت تكون معصية كبيرة، أنت جمعت بينهم السعي بالترتيب بكذا. قال فإن منه هذه القيادة. الثامن عشر الدياثة، استجروا بالله، نسموه احنا الديوث، وهي أن يرى زوجته، وهو يديها أن الرجل أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنه ولا يمنعها من استجروا بالله. وهذا كما قلت عليه روايات كثيرة في هذا المعنى. كذلك تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الأحوط لزوما، والمقصود به صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزييه بزياه. يجي رجال يلبس ملابس النساء، هذول المتخلفين يسموهم يعني ذا، نستجيروا بالله يلبس ملابس النساء بل والمكياج وغيره ويطلع. والعكس بالعكس، ذكر مرة ما تلبس باسر الرجولة وغيره وصير كلا والعياذ بالله، هذا حرام من الكبار. وذكر روايات عجيبة كما يقول فإن النصوص الواردة في علامات آخر الزمان نصت على ذلك، منها ما عن محمد المسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول القائم منصور بالرعب، يعني المولى صاحب العصر والزمان، مؤيد بالنص، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ويظهر الله ويظهر الله عز وجل به دينه ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر، وينزل روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام فيصلي خلفه. فقلت له يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال إذا تشبه الرجال بالنساء، هذا شاهدي، والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال نستجيب الله، والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج السروج، وقبلت شهادات الزور، وردت شهادات العد، واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا، واتقى الأشرار واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم، وخرج السفياني من الشام واليماني من اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غلام من آل محمد صلى الله عليه وآله، نفس الزكية بين الركن والمقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزكية، وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه وفي شيعته، فعند ذلك خروج قائمنا. فشاهد الإمام سلام الله عليه جعل هذا هم من العلامات اللي تقرب من العلامات المشيرة إلى قرب الظهور، انحلال جملة من الناس أو كذا. طبعا يبقى التدين ويبقى الإيمان في بعض أوساط المؤمنة وكذا، الموالية المقاومة للباطل وأهله وما شاكل ذلك، هذا لا يعني كما يفهم بعض خطأ أنه بعد يعني لا يبقى مؤمن ولا موالي ولا مدافع عن الحق، لا مو بهالمقدار، لكن يتكلم عن الحالة العامة كحالة فساد موجودة إلى غير ذلك. وقد وردت روايات أخرى بهذا المضمون بحيث يوجب الوثوق بصدور مضامينها، وذلك لا يقدح في ضعف أسانيد معظمها، ولذا لا وجه للاحتياط. طبعا السيد ربما السيد قال تشبه الرجل كذا كذا، لماذا لم يفتي بل قال على أحوط لزوما، من باب أنه ضعف أسانيد الروايات. أي ومن هنا وقد وردت روايات أخرى بهذا المضمون بحيث يوجب الوثوق بصدور مضامينها، وذلك لا يقدح في ضعف أسانيد معظمها، ولذا لا وجه للاحتياط، مضافا إلى أن التشبه مما يلزم عادة الفساد الأخلاقي في المجتمع الديني، كما هو الملاحظ في عصرنا مع الأسف الشديد. ولعل وجه الاحتياط عند السيد الأستاذ، يعني السيد الثاني بقول السيد، ولعل وجه الاحتياط عند السيد الأستاذ أن النصوص ضعيفة، فإذا قال احتياط لكن لكثرتها مثلا أو كذا توجب له أن يكون يجعلها أحوط لزوما. وكونها من مصاليق التي توجب الفساد دائما نقول موضع تأمل، كما يحتاط في الرقص والتصيف ينبغي احتياط في تركه. يعني هذه العبارة مختزلة، يعني كان عنده إشكال أنه يعني مع وضوح الروايات أو كثرتها يعني المفروض إفتاء وليس احتياط على الإشكال. يعني قال لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذلك لبس الذهب لهم، بل الأحوط لزوم ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس يا وجوب. يعني في رواية هكذا قد دلت عليه نصوص منها عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تختم بخاتم ذهب، إلى أن قال ولا تلبس الحريف يحرق الله جلدك يوم تلقى. وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجل، وسيأتي في بحث الصلاة إن شاء الله. قال الأحوط لزوما ترك تزين الرجل ماذا بالذهب ولو من دون لبس، هذا في احتياط لزومي، يعني كالوضع الأسنان مثلا عند الستر احتياط فيرجع إلى غيره، ولو من دون ترك التزين بالذهب ولو من دون لبس، كما في صنع الأسنان في أن الذهب فإنه لا يصدق عليه اللبس وأن صدق عليه التزيين. ووجه الاحتياط أن الروايات وأن وردت في اللبس ولكن المحتمل القوي أن الملاك فيها هو التزيين بلا فرق بين صدق اللبس وعدمه، يعني كأن الملاك في الروايات أن التزيين بالذهب وهذا اللي حط في أسنانه وإن كان يسمى لبس لكن يسمى ماذا؟ تزيين. في احتياط وجوبه. هذا تمام الكلام في هذا الباب. قال القول بغير علم أو خلجة يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.